بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم السبت القادم سوف نعقد دورة بإذن الله تبارك وتعالى في مسجد رياض الجنة بمدينة المحلة الكبرى والمسجد بجوار مسجد التوحيد يعني على نفس الشارع، وسنوقف إن شاء الله بعض الإخوة هناك بحيث اللي يأتي على المسجد ويدل على الطريق إن شاء الله، أو سننزل وصفا على الموقع لمكان المسجد تماما. وسيكون في عدة رسائل مما تم اختياره إلى الآن: رسالة نواقد الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولعل الله إن يسر بإذن الله يعني نبسط الكلام في قضية العذر بالجهل. والرسالة الثانية: إجماع السلف في الاعتقاد، إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، إجماع السلف اعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني. ورسالة، الرسالة الثالثة: رسالة في علوم القرآن، وهي رسالة في بيان أن ليس في القرآن لفظة زائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والرابعة: رسالة بعنوان نصيحة أهل الحديث للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وقد نرزق بخامسة أو نكتفي بهذه الأربعة على حسب إن شاء الله. السبت والأحد إن شاء الله، السبت من الظهر وبإذن الله الأحد إلى آخر اليوم، وسيكون الأحد بإذن الله بعد الفجر، يعني سنبدأ بعد الفجر فجر الأحد أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. والمسجد فيه مكان للمبيت، في مكان للمبيت إن شاء الله، والأمور مؤمنة والله المستعان. يعني الحقيقة واختيار الرسائل بيبقى بالنسبة لنا صعب شوية ودقيق، لكن أخونا الشيخ هاني يعني مسؤول عن مسجد ألح علينا، فيعني بضرنا المرة دي، وإلا ليست العادة أن احنا إيه لازم يعني مخمخ كده شوية، لكن إن شاء الله لعل هذا فيه البركة بإذن الله. هذه كتب إن شاء الله مباركة بإذن الله. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في متن زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى إن شاء الله اليوم مخلصين مخلصين إن شاء الله، ماشي فيش مروحة مخلص، مش الكتاب يعني. قال: باب صفة الحج والعمرة. قال: يسن للمحلين بمكة، أي من أحل من عمرة يسن. طيب ماشي، يسن للمحلين بمكة أي الذين أدوا عمرة فأحلوا من مكة فأحلوا من إحرامهم، يسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، يعني قبل الزوال من يوم التروية. طب قال يسن الإحرام بالحج يوم التروية، كيف؟ أليس الإحرام واجبا؟ نقول الإحرام واجب، ولكن يسن أن يكون الإحرام يوم الثامن من أيام التروية قبل الزوال، بحيث أنه يصلي، إنه يصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي الرباعية، يقصر الرباعية من غير جمع، فيسن في يوم التروية وهو اليوم الثامن، وإنما سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يحملون الماء معهم إلى منى، فيسن الإحرام بالحج يومها قبل الزوال. طبعا أما القارن والمفرد الذي جاء قبل ذلك فإنه على إحرامه أصلا، لكن المتمتع أو الذي سيحرم من أهل مكة من مكانه فإنه يحرم قبل الزوال، قبل زوال هذا اليوم. هذه السنة، ولو أنه ذهب إلى عرفة مباشرة في يوم التاسع جاز له ذلك، ولو أحرم يوم التاسع جاز له إيه؟ جاز له ذلك، لكن السنة أن يحرم قبل زوال اليوم الإيه؟ الثامن، فيصلي الظهر بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك ينطلق إلى عرفة، ويجزئ من بقية اليوم، يعني يجزئ لو أحرم الظهر العصر أو المغرب أو العشاء، بل قلنا يجزئ لو أحرم بعد اليوم الثامن في اليوم التاسع، ويبيت بمنى، وهذه سنة، المبيت بمنى ليلة التاسع سنة، ليس على من ترك المبيت بمنى شيء في هذا اليوم. أما المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل فهذا من واجبات الحج، هذا من واجبات الحج. فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، إذا طلعت الشمس اللي هو يوم التاسع صار إلى عرفة منطلقا إلى عرفة، وإذا نزل نزل بنمرة أولا، كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة أولا ثم أمر بخيمة فضربت له فبقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم وقف بعرفة. وعرفة كلها موقف، يعني من وقف في أي مكان بعرفة فإنه يجزئه ذلك إلا بطن عرنة. بطن عرنة ده وادي بين المزدلفة وبين عرفة، وليس هو من إيه؟ وليس هو من عرفة. فمن مكث يوم عرفة في بطن عرنة ما صح حج، لأنه ما وقف بعرفة، ما وقف بعرفة. ويسن، وطبعا عرفة الحمد لله حدودها معلومة الآن، وموجود اللوحات ومكتوب عليها الحدود بحيث لا يخفى ذلك على أحد. قال ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر. يسن يعني معناه لو صلى الظهر في وقته والعصر في وقته جاز ذلك، لكنه يسن أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ للدعاء سائر اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا بعد إيه؟ بعد خطبة تقدم بين الصلاة، صلاة الظهر والعصر. طب لو كان اليوم يوم جمعة، لو وافق يوم عرفة يوم جمعة، فهل يصلي المسلمون الجمعة ثم يجمعون مع العصر أم لا؟ الجواب لا يصلي الحاج جمعة، سواء كانت عرفة يوم الجمعة أو يوم العيد يوم الجمعة أو اليوم الحادي عشر يوم الجمعة، ما في صلاة جمعة أصلا في المناسك، ما في صلاة جمعة في المناسك، لكنهم يصلون الظهر والعصر جمع تقديم. ومعلوم أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعرفة يوم جمعة، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم جمعة، ومع ذلك لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة، وإنما صلى ظهرا وعصرا، وجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، يقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. ألا أمال يعني بقى وقف؟ والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة لا يعني القيام، ولكن الوقوف بعرفة معناه البقاء في عرفة، سواء كنت جالسا أو قائما أو مضجعا، كل هذا اسمه وقوف. فالوقوف بعرفة يعني البقاء بعرفة في هذا الوقت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته، كان راكبا ومع ذلك وقف، يقال وقف بعرفة. لأن بعض الناس يظن أن الوقوف هو القيام، وبالتالي يقف على رجليه من بعد ما يصلي الظهر والعصر إلى الغروب، وهذا قد يتعب جدا في الحر، ولكنه يصر على ذلك ظنا منه أن الوقوف إنما يعني الإيه؟ الوقوف. لا، لو الواحد جالس في الخيمة وفي مكانه هو قاعد ويدعو الله عز وجل، هذا اسمه واقف بعرفة. وعرفة كلها موقف، أي مكان يقف الإنسان فيها. قال عند الصخرة وجبل الرحمة، لأن النبي وقف هناك. ولكن هل من السنة أن يقف في نفس المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ليس من السنة، لأن النبي وقف ليس متعبدا الله بهذا المكان، وإنما كان النبي لا بد وحتما سيقف في أي مكان، إن لم يقف في هذا وقف في هذا في ذاك أو كذا في أي مكان، فلم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان. ولهذا نقول بأي مكان وقف فتلك هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقى من يرى موافقة النبي في الأفعال مطلقا، فيرى أنه إذا وافق النبي في مكان يكون أفضل، لكن هذه القاعدة غير معتمدة عندنا، إذ المعتمد هو ما تعبد به النبي من أفعاله، فما فعله النبي متعبدا ربه به شرع لنا الاقتداء بذلك، وإلا فهو مبني على الإباحة والجواز. ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، والله عز وجل يستجيب في يوم عرفة ويغفر في يوم عرفة ما لا يغفر في يوم آخر. ما من يوم، كما قالت عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو من عباده فيباهي بهم ملائكته. لهذا هذا اليوم يستحق الكثير والكثير. لو باع الإنسان وخرج الإنسان من دنياه، ولا يعني هذا يعني أن الإنسان يبيع هذا بالفعل، لكن أقول الدنيا كلها لا تساوي هذه الوقفة، فمن من الله عز وجل عليه بهذه الوقفة فقد من عليه بمحطة لمغفرة الذنوب لا تقاربها محطة. وما أكثر المحطات التي تكون في الحج؟ ما أكثرها؟ ولهذا الحج نعمة. قال: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه. من وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، طبعا من فجر يوم عرفة هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من يرى أن الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال، لأن النبي ما وقف بعرفة حتى زالت الشمس، وبالتالي لو وقف قبل الزوال يبقى ما وقف بعرفة. طيب كيف أيضا نقول إلى فجر يوم النحر والوقوف بعرفة ينتهي بغروب الشمس؟ نقول ينتهي بغروب الشمس لمن وقف نهارا، ينتهي بغروب الشمس. أما من لم يقف نهارا وجاء فوقف ليلا أجزاؤه أي ساعة؟ فمتى ينتهي وقوف عرفة؟ فلا يجزي أحدا أن يأتي بوقوف بعده، فجر يوم النحر. فجر يوم النحر اللي هو صبح المزدلفة، هنا خلاص اللي ما أحرم بالحج قبلها ما صح إحرام. ومن وقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة، شاهد معنى صلاة الصبح، صلاة الصبح، وكان قد وقف بعرفة بأي ساعة بليل أو نهار فقد قضى تفثه وقد تم حجه. ومن وقف نهارا، لكن طبعا من وقف بالنهار وجب عليه أن يبقى إلى الليل اللي هو الغروب، وأما من وقف ليلا فيجزئه ولو دقيقة واحدة. طيب إذا وقف بالنهار وخرج من عرفة بعد ربع ساعة، وقف ربع ساعة فقط وخرج من عرفة وقت المزدلفة ولم يتم بقية النهار، هل يجزئه هذا أم لا؟ حجه صحيح ولكن عليه دم، لأنه ترك الوجوب وهو الوقوف إلى إيه؟ إلى غروب الشمس. ومن وقف ليلا فقط فلا، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني فلا دم عليه. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، لأنه ترك واجبا. معنى ذلك أنه إذا خرج فعاد فلا شيء عليه، يعني لو طلع مثلا وقف الساعة الواحدة إلى صلاة العصر وطلع من عرفة ساعة ثم عاد ليس عليه شيء، أما إذا ما عاد فعليه دم. لكن من وقف ليلا فلا شيء عليه، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يسرع في الفجوة، يعني إذا وجد فجوة أسرع، ويجمع ما بها بين العشاءين. إذا نزل المزدلفة أول ما يصل إلى المزدلفة يجمع بين العشاءين اللي هما إيه؟ المغرب والعشاء. متى ما وصل وقبل أن يضع رحله يؤذن، ثم يصلي المغرب بإقامة ويصلي العشاء بإقامة من غير أذان. نعم. ويبيت بها، يبيت بالمزدلفة، وهذا واجب ولا على الصحيح. ولو الدفع بعد نصف الليل، ولو الدفع بعد نصف الليل إذا غاب القمر، إذا كان من أهل الأعذار، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهل بيته أن يرحلوا بعد منتصف الليل. لكن من لم يكن من أهل الأعذار وكان برفقة أهل الأعذار، برفقة أهل الأعذار، فحكم حكمهم. يعني مثلا واحد في أتوبيس فيه أهل أعذار خمسة وباقي الأتوبيس قوم أشداء، ويصعب أن يبقى في مزدلفة وأن يتخلف عن الرحلة، فيرحلون معهم ولا شيء عليهم. وقبله فيه دم، إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم، لأنه لم يقم بالمبيت. طيب اللي وصل أصلا بعد منتصف الليل ومر بقى بها ومشى، هل يلزم أن يبقى إلى آخر الليل؟ الذي يظهر لا يلزمه، إذا كان من الضعفة ما يلزمه. طيب من وصل قبيل الفجر بساعة إلى مزدلفة يجزئه ذلك، طالما أنه ما استطاع الوصول وقد منع من السير، وطبعا مع كون يعني بين عرفة ومكة يمكن 4 كيلو ما بين عرفة ومزدلفة، إلا أن بعض الناس ما يدخل المزدلفة إلا على الفجر أو ربما يدخل مع الصباح. ليه؟ لأن الطرق تسد مثلا بعد الساعة 12 مثلا، أي أتوبيس بيصل إلى منى يقف والتاني يقف فيضيق الطريق، كل ما يقف أتوبيس يقف الطريق، زي ما أنت تشوف الطريق الواسع لو وقفت سيارة هنا وسيارة هنا إيه اللي بيحصل؟ فما بالك بقى خلاص هو اللي بيقف. طبعا الناس اللي يعني قل مسألة مراعاة الآخرين، أهم حاجة تحصل لك إيه؟ مكان. إذا وقفت، وطبعا مهما يعمل العسكري وكذا، لأن طبعا العساكر ما يملكون شيئا، لا مخالفات ولا يعني شيء، وبالتالي يجي سائق الحافلة يقفل السيارة الحافلة وينزل ويمشي، هيجيبه منين بقى؟ ولا عارف أي حاجة خالص. نعم. طيب، وقال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، يعني كما لو وصل بعد الفجر. طبعا لو وصل بعد الفجر هل عليه دم ولا ما عليه دم؟ طبعا هو ليس عليه إثم لأنه لم يفرط، لكن هل عليه دم كشأن الواجبات التي تترك يجزئ عنها دم ولكن لا إثم على الإنسان، أو أنه يطبق فيه قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم؟ من العلماء من قال عليه دم، ومن العلماء من قال لا شيء عليه، لأنه حبس، ما تمكن من أداء الواجب، حبس عن الواجب فلم يأتي إلا في الصباح. والأحوط أنه يأتي بدم، ولكن لا نرى إلزامه بذلك. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده كما رقى النبي أو يقف عنده. وأيضا النبي قال وقفت هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، وقفت هنا مزدلفة كلها إيه؟ موقف. فأيضا يفعل في مزدلفة ما فعل في عرفة، أي مكان ينزل فيه يجزئه ذلك إن شاء الله، بشرط أن يكون داخل مزدلفة في حدودها المعروف. ويحمد الله ويكبره بعد صلاة الصبح، ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ولا دليل على ذلك في قراءة الآيتين فيما نعلم. ويدعو حتى يسفر، حتى يسفر يعني حتى يقارب طلوع الشمس. ولقد كانت قريش لا تبرح المزدلفة حتى تشرق الشمس على جبل يسمى ثبير. طبعا قريش ما كانت تأتي عرفة، عرفة دي حل وهم أهل الحرم، فكتكون عرفة لكل الناس، أما هم لا، ما يأتون إيه؟ ما يأتون عرفة، يبقون فين؟ في المزدلفة. ويذكرون بقى من مآثر الآباء ويفتخرون وكذا. متى ينصرفون المزدلفة؟ إذا أشرقت الشمس على هذا الجبل. ولهذا كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني لكي نرحل. النبي خالفهم، أتى عرفة وخالفهم فرحل قبل طلوع الشمس. وده معنى أصفر، يعني إيه؟ يعني حتى يشتد ضوء النهار وقبل طلوع الشمس، هذا معنى يسفر. فإذا بلغ، وطبعا يصلي الصبح يوم مزدلفة أول وقتها على طول، في أول وقت يصلي حتى يتفرغ للدعاء، ودي من وقفات الحج. فإذا بلغ محسرا، والمحسر هذا وادي بين مزدلفة ومنى، بين مزدلفة ومنى. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني أسرع، لأن هذا مكان عاقب الله عز وجل فيه قوما، وكان من هدي النبي إذا مر بمكان عذب فيه قوم إيه؟ يسرع. فضلا بقى نحن ناخده إيه؟ مكان للنزهة، ويصبح من الآثار، ويأتي الإنسان بقى أماكن أهلك الله عز وجل فيها من أهلك، فتنصب بقى الخيام والفنادق وغير ذلك، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ الحصى وعدده 70، عدد 70، وده عدد الحصى من أول رمية إلى آخر رمية. يوم العيد يرمي 7، ويوم 11 21، والثاني 10 21، والثالث 10 21 لمن تم رميه. طيب 21 في 3 ب63 ب63 حصى. طيب و7، فعدد الحصيات الكاملة 70 حصى بين الحمص والبندق. مش البندق يعني البندق المعروف، لا، البندق اللي يؤكل، والحمصة. فبين هذه وذلك تكون الحصى صغيرة زي الحمصة، وليس كحجر كبير، يقولك حتى أتشفى من إبليس، وإبليس إنما يتشفى من جهله هو. وأحوال الناس عند الحجر نعم متعددة فيها من الجهل ما فيها. وهذا يوما كان المرمى كان عبارة عن غرفة يعني متر مثلا يحيط بجدار زي العمود ده تماما، فكان بعض الناس يطلع يمسك العمود ويضربه بالحذاء ليه؟ يتصور ان هذا ابليس. هم اصلا فعلا كانوا في الاول لوحات طبعا بتكتب بالعربي وتكتب بالفارسي وبالانجليزي، فكان بالفارسي يكتب ايه؟ شيطان، شيطان كبير، شيطان صغير كده يعني، شيطاني، هذا بالفارسي. فالناس كانوا يظنون ان هذا فعلا هو ابليس ويرمون ابليس، فاللي يرمي بقى بحذائه، واللي يرمي ب طوب كبير، واللي يرمي واللي يضربه بحذائه، هذا كله موجود. لكن الآن طبعا صارت الايه، صار المرمى واسعا جدا، والجدار مرتفع الى السقف، وجدار يمكن قرابة 20 متر تقريبا، فما احد ايه يستطيع ان هو يمسك بشيء من هذا. فاذا وصل الى منن، وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة، دي مينا من وادي محسر إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. متعاقبات يعني إيه؟ يعني ما رماش مرة واحدة، لو أنه أتى بالسبع ورماها يجزئه؟ لا، دي رمية واحدة، لكن متعاقبات يعني حصاه بعد حصاه، ويكبر مع كل حصاه، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يفرغ من الإيه؟ من السبع حصيات. ويرمي مش يلقي، يعني لو ذاب الحفرة يعيم الكده وترك السبع حصيات، ما يكون راميا، ما يكون راميا إلا إذا رمى ورفع يده، ولهذا قال يرفع يده حتى يرى بياض الإيه؟ الإبطين. طب لو كان موكلا عن أحد، عن زوجته مثلا أو أمه الكبيرة السن، يرمي عن نفسه أولا ويرمي عنها في موضع واحد، ولا ثلاثة أو أربعة في موضع واحد، كان يرمي الواحد عن أبناء الصغار في موضع واحد، يرمي عن نفسه أولا ثم يعود يرمي عن الصغير أو والأم وكذا في موضع واحد، ثم ينتقل إلى الصغرى ثم إلى الكبرى. يوم العيد ما يرمي إلى حصى واحدة وهي الكبرى فقط، رمي الجمرة الكبرى فقط. أما يوم الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طبعا كل هذه عبادة الحقيقة من أجل العبادات، أسأل الله أن يرزق كل من يحج بحج بيت الله الحرام، ولا يحرم من يحج إلى بيت الله الحرام أن يحج إلى بيت الله الحرام. هذه الحقيقة رحلة، رحلة الخلاص والنجاة من الذنوب إن كان مع الإنسان توبة صادقة. سبحان الله، رحلة عظيمة بين الطواف والسعي ومنى وعرفة والمزدلفة، ويبيت الإنسان بقى هنا على التراب ويقف هنا على الجبل، طبعا دي اللذة. إنما الفنادق هذه سهلة، يعني مسألة الفنادق والأكل خمس نجوم، ولك رحلة 120,000 جنيه بوفيه مفتوح، بوفيه مفتوح بطن مفتوح، يعني الإنسان رايح ياخد بطن مفتوح، واخد بالك؟ لا، الإنسان عايز قلب مفتوح مش بطن مفتوح، عايز قلب مفتوح يغذي نفسه. وطبعا ما في أحد بيتعب الحقيقة، حتى الذين ينامون هنا وهناك ما يتعبون، صارت المسائل يعني سهلة ويثيرة، لكن فيها نوع طبعا شعور بالحج، نوع شعور بالحج. إنسان بيأدي المناسك على مهله، وإنما هي محطات عظيمة سبحان الله. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رمى بسبع حصيات، طيب، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، لا يجزئ الرمي بغير هذه الحصيات، لازم الحصى. فلو رمى بقطع مثلا جلد ما ينفعش. طب لو رمى، عارفين اللي هو البيلي ده، من حديد أو زجاج ما يصلح، لازم الحصى المعروفة، لازم الحصى المعروفة. ولا يجزئ ولا بها ثانيا، يعني يرمي بالسبعة وبعدين يأخذهم ويرجع يرمي بهم الصغرى ويأخذهم وهكذا، لأنه ما يرمي بما رمى به. طب لو رمى بما رمي به، يعني رمى به غيره، زي مثلا تكاثر الحصى في الحوض، ثم يحصل أن الحصى الحصيات تنزل بجوار الإيه؟ بجوار الحوض. طب ترمي الحصى يا ابني ولا إيه؟ ثم يأخذ الحصى بجوار الحوض ثم يرمي بها. هل لو الإنسان مثلا احتاج حصيتين وأخذ من تحت رجليه والغالب أنها رمي بها، يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك، يجزئه إيه؟ ذلك. ما يخدش من الحوض، لكن ما تضحرج من الحوض وكذا، يجزئه ذلك إن شاء الله. طيب هل يلزم أن الحصاة تستقر بالغرفة بالحفرة، ولا لو رمى فتضحرج وجاء خارج، رمى فوقعت في الحفرة ثم تضحرج فخرجت خارج الحفرة، لا تجزئ؟ لو وقعت في الحفرة وتدحرجت وعادت تجزئ، أما لو رميت في الجدار ثم عادت خارج الحفرة لا تجزئ، لأن الجدار ليس المعني بالرمي، إنما الجدار هذا إشارة إلى الحفرة. طبعا بيرمي بقى ألاف المؤلفة في الوقت الواحد، طبعا كل الحجاج دول ملايين دول بيفيدون، فطبعا من اللي كان يبصر يعني حفرة كده أو حتى 20 متر إذا لم يكن هناك علامة عليها، بحيث أن الواحد يرمي من 20 متر مثلا أو 15 متر يقدر يرمي، زي مثلا من هنا آخر المسجد إذا شاف الجدار، يبقى المهم أن ينشر على الجدار ومعروف أن الحصاة ستنزل داخلها، فيبقى الجدار علامة على الحفرة، وليس هو المقصود بالإيه؟ بالرمي. ولهذا البعض يكون أمام الحفرة ولكنه يصر أن يرمي في الجدار ظنا أن الجدار هو الإيه؟ هو المقصود. طبعا الجهل بيبقى في المناسك دي هو الأصل الحقيقة. الجهل هناك هو الأصل. الجهل وعدم الحلم وقل من يعلم مناسك الحج أو يتعلم قبل أن يذهب إلى الحج. تخيلوا مثلا الحملات، بعض الحملات يوفروا على الناس، يعني يروح مش مشكلة مزدلفة كذا ويعودوا من مزدلفة على الفندق، وبعدين يجي واحد يوكل يجيب شوال حصاة شوال ويقعد ويحط في كل حفرة شوية، يعني يوكله مثلا 50 ولا كذا ويحط في كل حفرة شوية، لا سبعة ولا هي حاجة خالص. هذا يحصل ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ولا يقف عند جمرة العقبة الكبرى. جمرة العقبة الكبرى ليس عندها دعاء لا في أول يوم ولا في ثاني يوم ولا في ثالث يوم، ويقطع التلبية قبلها. متى يقطع الحج التلبية؟ إذا وصل إلى جمرة العقبة الكبرى، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويرمي بعد طلوع الشمس. هذا هو رمي جمرة العقبة الكبرى، ودي الجمرة الوحيدة اللي ترمى مبكرا يوم 10 يرمي قبل طلوع الشمس. أما سائر الجمرات بعد هذا بعد الزوال، يعني بعد الظهر، بعد أذان الظهر. ويجزئ بعد نصف الليل لمن إيه؟ لمن خرج من الضعفة ومن صاحبهم، يجزئ بعد منتصف الليل، لأنه إذا جوز الشارع للإنسان أن يرحل من المزدلفة إلى منى، إذا من باب أولى يجوز له أن يرمي، وهذا أصح القولين. وبعض أهل العلم يرى لا، الرخصة في أنك تذهب من مزدلفة إلى منى، وليست الرخصة في أن ترمي. نقول طيب العلة واحدة وهي عدم الازدحام. نعم. ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه. بعد ما يرمي ينحر الهدي، هذا بالنسبة للمتمتع أو القارن. ويحلق أو يقصر من جميع شعره بعد النحر الحلق أو التقصير، لكن لابد أن يكون التقصير من جميع الشعر، ما يأتي يأخذ شعر من هنا أو من هنا أو من هنا، ولكن من جميع الإيه؟ من جميع الشعر. هل يأخذ من لحيتي؟ لا، لا يجوز الأخذ من اللحية لا في هذا الموضع ولا في غيره. طيب أثر ابن عمر كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه؟ ليس عليه دليل، وابن عمر يستدل له ولا يستدل به، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته قط، بل قال النبي وفروا أرخوا، والتوفير يقتضي الإبقاء، الإبقاء والترك على حاله، فلا يأخذ الإنسان من لحيته شيئا لا في الحج ولا في غير الحج. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، المرأة تجمع شعرها تجعله ضفيرتين أو ضفيرة وتأخذ قدر الأنملة هكذا من، ولا تأخذ ذلك أمام الرجال بل تختفي وتأخذ قدر الأنملة. وليس باللازم الإنسان يعني يحلق أو كذا عند في هذا المكان، بل يحلق في أي مكان. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، بهذا حل التحلل الأول برمي الجمر وبالنحر والحلق، قد حل التحلل الأول. التحلل الأول يحصل بفعل شيئين، طاف وسعى أو حلق ورمى، الهم بفعل شيئين على الراجح. وبعض أهل العلم يقول يحل بفعل شيء واحد ألا وهو رمي جمرة العقبة، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالته حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ما رجحه بعض أهل العلم لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء يعني إلا جماع النساء. طيب فإن طاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء، يعني لو أن الرجل أتى امرأته يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر هو في منى، فلا شيء عليه طالما أنه تحلل التحلل كله. إذن التحلل عندنا تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر يحصل بالإيه؟ بالرمي مع الحلق، والأكبر مع الطواف والسعي. والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقدمه على الرمي والنحر. طبعا الترتيب السني لو ترتب كما فعل النبي كالآتي: رمي الجمرة ده الترتيب يوم العيد، رمي الجمرة، الذبح، الحلق، الطواف، السعي، هذه الخمس على هذا الترتيب. أولها ها رمي الجمرة، ثانيها الثانية الذبح، ثالثها رابعها الطواف، خامسها السعي. طيب إن قدم واحدا على آخر، إن قدم الطواف على الرمي، إن قدم الحلق على الرمي، قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس في الصحيحين: اغمي ولا حرج، افعل ولا حرج، بل قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها إلا قال إيه؟ افعل ولا حرج. إلا مسألة أشكلت، وهي تقديم السعي على الطواف. لو قدم السعي على الطواف فما حكم ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال إذا قدم السعي على الطواف ما يجزئ، لأن السعي إنما يكون مرتبا على الطواف، فلابد أن يأتي بالطواف أولا ثم يعقب ذلك بالإيه؟ بالسعي. ومنهم من قال يجوز ذلك، وقد استدلوا على ذلك برواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سئل يومها قال: رجل لم أشعر فسعيت قبل أن أرمي، فقال فسعيت قبل أن أطوف، فقال: طف ولا حرج. وهذه حسنها كثير من أهل العلم، فقالوا دل هذا على جواز التقديم والإجزاء إذا تقدم السعي على الطواف. لكن أيضا من أهل العلم من نزع في ذلك فقال: هذا في ليس على إطلاقه، ولكن في من نسي وليس من تعمد، لكن من تعمد تقديم الطواف على الرمي أجزاء بإجماع، من تعمد تقديم الحلق على النحر أجزاء باتفاق. لكن مسألة بقى تقديم السعي على الطواف حتى من جوز ذلك قال: الجواز منوط بالرواية، لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فهذه إنما تحمل على من؟ تحمل فقط على من قدم نسيانا. والذي يترجح أن الأمر واحد، والصواب أنه في يوم النحر بالذات من قدم أو أخر أجزأه ذلك، لقوله: فما سئل يومها عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا إيه؟ إلا قال افعل ولا حرج. إذن نعم.
ولو تأخيره، أي لو تأخيره عن اليوم الأول، لكن قبل أن يوقع الإنسان المناسك على وفق ما وقعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسعى إلى صفرة الموت إن كان متمتعا
ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم فقد حل له كل شيء. يعني إذا وصلنا إلى مكة فكل من المتمتع والقارن والمفرد يطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لا يقدم عن يوم النحر فيطوف طواف الإفاضة. طيب هل يرضفه بسعي الحج أم لا؟ أما المتمتع فيرضفه بسعي الحج، وأما المفرد والقارن إذا كان قد سعى للحج بعد طواف القدوم أجزأه ذلك، وإذا لم يكن فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. يبقى السعي بعد طواف الإفاضة يكون لمن؟ لمن لم يسعى سعي الحج، للمفرد أو القارن وللمتمتع. أما من قدم السعي وذاك لا يكون إلى المفرد والقارن فقط يجزئه ذلك ويقتصر بهذا. طيب لو واحد قال لك مفرد أو قارن وكان قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم وبقى عند طواف الإفاضة، فقال أنا هجعل هذا آخر إيه؟ آخر الأيام ويكون هو وداعي وخلاص، هل يجزئه ذلك؟ نقول نعم يجزئه ذلك. نعم اي نزاع
تقدمه يا جواز تقديم السعي على الطواف يعني ده النزاع في يوم العيد بس، انما تقدم على طواف القدوم مش في حاجه.
لا اصل طواف القدوم السعي وقع بعد الطواف، اصل المهم ان السعي يقع بعد الطواف، لكن مساله تقديم السعي على الطواف اللي بيمنع بيقول ايه؟ بيقول ان السعي هنا وقع بلا طواف. نعم نعم ليه ليه يعني اخر ليه الزحام بعد اليوم الرابع عشر الخامس عشر خلاص، لكن على كل لو اخره ما في اشكال، ولو اخره شهرين ثلاثه اربعه خمسه. ولهذا لو جاء واحد يستفتينا بعد عشر سنين يقول ما طفت طواف الافاضه نقول روح طفت طواف الافاضه. نعم بخلاف عرفه فانها ينتهي وقت عرفه وصبح مزدلفه، اما طواف الافاضه مع كونه ركنا في الحج إلا أنه ممكن أن يؤتى به في أي وقت إذا كان الإنسان إيه معذورا. طيب ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، هذا بعد الطواف، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، طبعا ثلاث ليالي وهذا واجب، وفي أي وقت يعني بات بالليل أجزأه ذلك، لو بات نصف الليل أو كذا، أو مثلا عائد من مكة فلم يدخل منى إلا ساعة واحدة من الليل، كل ذلك وجزؤه إن شاء الله. والعلماء الآن مع شدة الزحام قالوا لو أنه بات خارج منى لعذر ضاقت منى عن أهلها، واتصل الآن بات الخيام، صارت الخيام الآن في مزدلفة متصلة، قالوا هذا يجزئه. بل أفتى العلماء بأنه لو في العزيزية لأقرب أحياء مكة إلى منى وهي متصلة قالوا يجزئه ذلك إن شاء الله، طالما مع الحاجة يجزئه ذلك، أما من غير حاجة فلا يجزئه ذلك. قال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف اللي هي الصغرى بسبع حصات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا يعني هو مقبل عليها يجعلها عن اليسار ثم يرمي بسبع حصيات، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا يعني يتقدم ثم يجعلها عن يمينه ويدعو الله سبحانه وتعالى. ثم الوسطى كذلك يفعل عندها بسبع حصيات ثم يقف فيدعو، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يبقى يدعو عند الصغرى يقف يرمي عند الصغرى ويقف يدعو، والوسطى ويقف للدعاء، والكبرى ويمشي ولا يقف الدعاء. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، يفعل ذلك في كل أيام التشريق قبل بعد الزوال، فلا يجزئ الرمي قبل الزوال خلافا لمن قال يجزئ ذلك. حتى في اليوم الثاني عشر فإنك ترى ثلاثة أرباع الحجاج يرمون قبل الزوال، بل الحملات المصرية ترمي بعد 12 ليلا، ولك خلاص دخلنا في اليوم الجديد لليوم الثاني عشر، يرمي ليلة الثاني عشر من بعد الثانية عشر ايه ليلا ويذهب الى مكة، وهذا لا يجزئه الا اذا كان جاهلا اعتمد على فتوى عالم وهو جاهل ما يدري، هذا ان شاء الله لا شيء عليه. اما من عرف ان النبي لم يرمي بعد قبل الزوال، بل جاء في حديث ابن عمر في الصحيح كنا نتحين الزوال، كان النبي يتحين، فإذا زالت الشمس رمى، فلو كان يجزئ الرمي قبل الزوال لرخص فيه النبي تيسيرا على الناس. تخيلوا أن الرمي ما يبدأ من بعد الفجر ها؟ ولا يبدأ بعد الزوال، من بعد الفجر إلى الزوال يكون قد رمى نصف الحجاج أو هو ثلث الحجاج، ومع ذلك لم يأذن النبي كما أذن في الذهاب من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل. إذن الداعي موجود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فدل هذا على أن من رمى قبل الزوال لا يجزئ الرمي لا في اليوم الثاني عشر ولا في اليوم الحادي عشر. طيب مرتبا أي يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب لو عكس رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول لارجع إيه الوسطى ثم الصغرى. ليه؟ خلاص الصغرى أجزأته هي آخر الرميات، وبهذا تكون هي أول بقى لإيه الرميات، يبقى هو رماه يبدأ فيعيد الصغرى والإيه يبدأ فيعيد الوسطى ثم الكبرى. وإن رماه كله في الثالث أجزأه، إن رمى أيام التشريق كلها في اليوم الثالث أجزأه إذا كان من أهل الأعذار، كما رخص للرعاة وأهل السقاية أن يرموا رمي اليومين في اليوم الواحد، وهذا أفضل من الوكالة. لو كان ممكن امرأة تذهب ترمي يوم الثالث عشر لما يخف الزحام ترمي جميع الأيام، فلا توكل وتترك هذا إلى آخر الأيام وترمي إلا إذا شق عليها ذلك، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، فعليه دم إذا ما بات بإيه بمنى. طيب ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإذا لزمه المبيت والرمي من الغد، لا يتعجل يرمي يوم الثاني عشر ويرحل من منى قبل غروب الشمس، لو بقي إلى الغروب يبقى يلزمه المبيت إلى اليوم الثالث عشر، اللهم إلا إذا كان حبس في منى لشدة الزحام ما استطاعش أن يخرج بمتاعه بالحافلات والسيارات، وقفت به السيارة في منى إلى منتصف الليل، هذا لا يلزمه المبيت. أما جلس باختياره إلى أن غربت الشمس هذا يلزمه المبيت ويبقى إلى اليوم الثاني ويرميه بعد الزوال أيضا. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع، بهذا بعد أن يرمي اليوم الثالث أو اليوم الثاني عشر بهذا يكون وتعجل، بهذا يكون قد أنهى حجه، بقي إيه طواف الوداع، وقد قال النبي اجعلوا آخر عهدكم بالإيه بالبيت، فيطوف طواف الإيه الوداع ثم يرحل. فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، رأى طاف طواف الوداع وبعدين قال أبيت بقى بإيه بمكة يومين ثلاثة عند أصحابي، نقول له يا بطل أعد طواف الوداع مرة ثانية، طواف الوداع آخر عهدك وانت مسافر طوف طواف الوداع. لكن والله لو انت مسافر مثلا قال لك الاتوبيس هيجي الساعة 12 بالليل، انت خلصت مثلا الساعة 10 وانتظرت الاتوبيس، فقال لك الاتوبيس تخلف هيجي الصبح الساعة 7 فبت للساعة 7، قال لك ده تأخر حبس في الكمين هيجي الساعة 12 بالليل، لو تأخر اسبوعا فلا إعادة عليك لأنك على ذمة الايه على ذمة السفر. وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. فإن تركه يعني ترك طواف الوداع غير حائض، لأن الحائض ليس عليه طواف وداع، الحائض والنفساء يرفع عنهما طواف الإيه طواف الوداع، كما جاء في الصحيحين لما بلغ النبي أن صفية حاضت فقال أحبستنه هتحبسنا ولا إيه، فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يعني طفت طواف الإفاضة، قال صلى الله عليه وسلم فانفروا إذن. فدل هذا على أن النفساء والحائض ليس عليهما طواف إيه طواف وداع. أما غير الحائض يرجع. لو واحد مثلا راح إلى مثلا خارج مكة مسافرا فقلنا لو أنت تطوف الوداع قال لا نقول له ارجع فيرجع، إن لم يرجع أو شق عليه ذلك فعليه دم لأنه بذلك يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاءه عند الوداع عن الوداع، يعني لو جعل طواف الإفاضة آخر يوم أجزاءه ذلك عن الوداع، بس بشرط إيه؟ شريطة أن تكون النية الإفاضة مش الوداع، وهذا خطأ شائع يخطئ فيه كثير من الناس، يأتي فينوي بذلك طواف الوداع ما ينوي طواف الإفاضة، هذا تماما كمن ينوي بتكبيرة الانتقال إذا دخل والإمام في الركوع ينوي بالتكبير الانتقال ولا ينوي تكبيرة الإحرام فإن ذلك لا يجزئه، لكن ينوي الإفاضة ثم هو مع الإفاضة يكون قد ودع لأن عهده يكون بالبيت آخرا. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وده الملتزم، وقد ورد بعض أحاديث عند بعض أصحاب السنن ولا بأس بذلك إن شاء الله، وقد استحب العلماء هذه الوقفة بين الباب وبين الركن اللي هو الحجر يعني هذا حوالي متر كده، قالوا يستحب الدعاء عندها. لكن الحائض طبعا لا تدخل المسجد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، طبعا هذا خلاف السنة ولكن يحمل هذا على زيارة مسجده ثم تأتي زيارة القبور تبعا للمسجد، أما إذا قصد زيارة القبر فذاك خلاف السنة، فإن النبي أمر بشد الرحال إلى المساجد الثلاثة لا إلى قبره صلى الله عليه وسلم. لكن لو أتى المسجد النبوي ثم زاره وقصد بزيارته المسجد ثم زار القبور تبع لهذا المسجد فلا حرج ولا بأس. لكن سؤال، هل من تمام الحج زيارة المسجد النبوي وزيارة القبور؟ بعض الناس يعتبر هذه مش بقى من تمام، لا يعتبر هذه الركن الأول، ويرون في ذلك أحاديث موضوعة مثل من زارني من حج فلم يزرني فقد جفاني، وعليه تجد الناس تتكالب هناك، وبعضهم يخترع يقول لابد أن نصلي في المدينة 40 صلاة حتى تكتب لنا براءة من الإيه، براءتان من النار ومن النفاق، لازم نصلي 40 صلاة ويبقى مشترطين مع الحملة كده لازم يصلوا 40 صلاة، ولا علاقة بين الزيارة وبين الحج أبدا، بل بطواف الوداع من مكة تم حجك خلاص. وصفة العمرة هذا بالنسبة الحج، وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، أن يحرم بالعمرة من الميقات إذا كان آفاقي أهل الشام من الجحفة، أهل المدينة من الحليفة، أهل اليمن من يلملم، أهل نجد من قرن الثعالب أو المنازل، أهل مكة يحرمون بالعمرة من أدنى الحل، يعني يخرجون خارج الحرم ويحرمون زي التنعيم مثلا لا من الحرم. العمرة لا يعقل الإنسان الإحرام لها من بيته بخلاف الحج فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلابد أن يخرج إلى أدنى الحل. فإذا طاف وسعى وقصر حل، وعليه نستطيع أن نجمع منسك العمرة في 4 كلمات: إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. كده انتهت العمرة. كم كلمة؟ 4: إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير، وتباح كل وقت حتى في أشهر الحج. حتى في أشهر الحج؟ طب حتى في أيام الحج لو لغير الحج؟ نعم، الناس بعرفة واحد بيعمل عمرة وهو غير حاج، في أي يوم ليس هناك يوم مخصوص لإيه؟ للعمرة بخلاف الحج فله أشهر معلومات. وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. تجزئ عن الفرض يعني إيه؟ يعني من اعتمر في حجته ف فحج متمتعا أو قارنا أجزاه ذلك بإذن الله عن إيه؟ عن عمرة الفرض، لأن المذهب يرى فرضية العمرة، وهذا قول جماعة أهل العلم والجماهير على أن العمرة سنة وليست إيه فرضا، ويستدلون بحديث جبريل أن النبي ذكر الحج ولم يذكر العمرة. لكن من ذهب إلى فرضية العمرة استدل برواية في حديث جبريل عند الدارقطني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تحج وأن تعتمر. وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، ده أركان الحج. الإحرام والمراد بالركن نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، أن تنوي الدخول في النسك، هذا هو الركن. وأن تحرم من الميقات، هذا هو الواجب. وأن تلبي بالنسك، هذا هو السنة. يبقى عندك ركن وواجب وسنة. الركن أن تنوي الدخول في النسك، والواجب أن تحرم من الميقات، والمسنون أن تفصح عن نسكك فتقول لبيك اللهم عمرة أو حجا. والوقوف يعني بعرفة، وطواف الزيارة اللي هو الإفاضة، وسعي الحج. هذه أربعة أركان لازم الإنسان يأتي بها، وإلا كان حجه ناقصا أو باطلا. باطلا إذا لم يقف بعرفة أو لم ينوي الدخول في النسك، وناقصا حتى يتمه إذا لم يطف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. أما واجباته فالإحرام من الميقات المعتبر له، من الميقات إذا تجاوز الميقات بغير إحرام وجب أن يرجع أو يذبح دما، لأثر ابن عباس موقوفا من ترك نسكا فعليه دم. والوقوف بعرفة إلى الغروب دي واجب، من وقف في نهار عرفة يبقى لازم يبقى إلى الليل. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، المبيت بمنى هذا واجب لغير أهل السقاية والرعاية وأصحاب الأعذار، أي رعاة الإبل المنشغلون بإبلهم، والذين يسقون أيضا الحجاج، فهؤلاء منشغلون هناك في مكة، فيشرع أو يرخص لهم في ترك المبيت. وهذا من أدلة الجمهور على وجوب المبيت في منى، لأن الرخصة لا تكون من سنة إنما تكون من واجب، ولهذا رخص النبي للرعاة، يعني أن الأصل إيه؟ واجب. ومزدلف إلى بعد نصف الليل، هذا من الواجبات أيضا. والرمي هذا من الواجبات، والحلاق هذا من الواجبات، والوداع من الواجبات. كم واجبا؟ ها سرعة، سبعة. سبعة، الإحرام من الميقات، اثنين الوقوف بعرفة الغروب، ثلاثة المبيت بمنى، أربعة المبيت بمزدلفة، خمسة الرمي، ستة الحلق، سبعة الوداع، طبعا الحلق والتقصير. والباقي سنن. يبقى عرفنا أركان الحج أربعة، واجبات الحج سبعة، والباقي كله إيه؟ سنن لا شيء عليك. أما عن أركان العمرة فهذه نأخذها إن شاء الله في عشر دقائق بعد الصلاة بإذن الله، بعد الصلاة إن شاء الله. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من الميقات. فأركان العمرة ثلاثة، وأركان الحج أربعة. ما الركن الزائد في الحج؟ القبة عرف، وواجبتها الحلاق والإحرام من الميقات، ويزيد على ذلك أيضا في الحج خمسة هي من أعمال الحج. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ونقصد من ترك أي إحرام لا ينعقد النسك إذا ترك، ها الذي هو من الميقات والذي هو ولا الذي هو النية، النية لنية الدخول في النسك. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، إلا به، لابد أن يأتي إيه؟ لابد أن يأتي بهذا الركن. ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. يبقى ترك الأركان لا يجزي الدم، لابد أن يأتي الإنسان بهذا الركن الذي تركه، وأما ترك الواجبات فيجزئ الدم، وأما ترك السنة فلا شيء عليه. باب الفوات والإحصار، من فاته الوقوف أي بعرفة فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ومتى يفوت الوقوف بعرفة؟ كما قلنا، ها متى يفوت الوقوف بعرفة؟ فجر يوم النحر، وتحلل بعمرة. إذا فات الوقوف تحلل بعمرة، تحلل بعمرة يعني مثلا فات الوقوف يذهب إلى بيته خلاص، لا لابد أن يتحلل إيه بعمرة، ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط يقضي مكان حجه العام القادم. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. إذا لم يستطع الوصول إلى البيت وصدى عدو عن الوصول إلى البيت ففي محله يذبح هديه إن كان معه الهدي ثم يتحلل الحل كله. وهل عليه في العام القادم شيء؟ لا ما عليه، إذا أحصره العدو فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصره العدو وصدوه عن الكعبة حلق ونحر مكانه ولم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم تلك العمرة. فإن قال قائل كيف ولقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع أو اعتمر في العام السابع عمرة تسمى بعمرة القضاء، عمرة القضاء يعني في يوم الحديبية صدوه فنحر وحلق، طيب ولما كان العام السابع أدى عمرة سبيت بعمرة القضاء ونحن نقول إن المحصر بالعدو لا قضاء عليه، طيب كيف نفهم هذا؟ ما المراد بعمرة القضاء؟ نقول هي العمرة التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فهي من قضاء النبي مع المشركين، من المقاضاة وليس القضاء الذي يكون محل الأداء، لا يعني التي قاضى النبي، فقد وقع النبي عقدا معهم وقضى قضاء معهم مبرما أنه في العام القادم سوف يأتي صلى الله عليه وسلم ويعتمر ومعه سلاح الراكب ويمكث في مكة 3 أيام. يبقى دي مش عمرة القضاء، معناها أن القضاء محل الأداء، ولكن القضاء يعني التي قاضى النبي صلى الله عليه وسلم عليها المشركين. طيب يبقى من صد عن البيت إما أن يصد بعدو وإما أن يصد بأي عذر آخر، إن كسرت رجله أي شيء، إن صد بعدو فإنه ينحر ويحلق مكانه ولا شيء عليه، وإن صد بشيء آخر بمرض أو كذا فإنه لابد أن يتحلل بعمرة ولو بقي مكانه أشهرا. وبعض العلم يقول إن المرض زي العدو احلق مكانه. فإن فقده صام 10 أيام إن فقد الهدي يعني ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، يعني مثلا واحد مثلا وهو في منى يوم 8 وحد صدمته عربية فجلس في غيبوبة إلى يوم 11 خلاص فاتوا كده الحج، فاتوا الايه يعمل ايه؟ يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. نعم. باب الهدي والأضحية، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، يعني لابد أن تكون الأضحية والهدي من بهيمة الأنعام، إبل بقر غنم. ما يصلح أن يضحي الإنسان أضحية في بلده أو يهدي أو يهدي هدية هديا في مكة إلا إذا كان من بهيمة الأنعام، الإبل البقر الغنم. ما يصلح لا دجاج ولا بط ولا أرانب ولا أي شيء، لا بد من بهيمة الأنعام، إبل بقر غنم. أفضل الهدي أعظمها وأثمنها، واخد بالك، وأثمنها بالثاء، أثمنها بالسين وأثمنها بالثاء، فهذه يقدم فيها الإبل ثم يليه البقر ثم يليه الغنم. هذا لو أهدى هو وحده بعيرا ثم بقرة ثم شاة، لكن لو كان سيشترك 7 في بقرة أو بعير فالأفضل بقى ما هو؟ هل الأفضل أن يبقى 7 في البعير ولا أن يأتي بشاة وحده؟ لا شك أن الأفضل شاة، هذه أفضل من 7 بدلا. ولا يجزئ إلا جذع أو جذع الضأن، الضأن اللي هو اللي احنا بنسميه عندنا الخروف، الخروف والنعجة، الخروف والنعجة هذه تسمى الضأن، إنما الجدي هذا اسمه الماعز. فالضأن اللي هو الخروف هذا يجزئ منه إيه؟ ما له 6 أشهر لا أقل من ذلك، لابد أن يكون له 6 أشهر فأزيد. أما الماعز ف فلا يجزي أقل من سنة، أقل شيء سنة، اللي هو الجدي وهذا لابد أن يكون أقل سن له كم سنة. نعم. ثم بعد ذلك الثني، قال وثني سواه، أي الثني من الإبل والبقر. طب الثني من الإبل ما له كم؟ 5 سنين، ولبقر سنتان، ولمعز سنة، يبقى الضأن ما له 6 أشهر. أما ما عدا الضأن فلا يجزئ إلا الثني، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الغنم ما ومن المعز ما له إيه؟ ما له 1 سنة. ولضأن نصفها، يعني نصف المعز هي 6 أشهر. وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن 7، كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، فيجزئ 7. وجاء رواية في الحديبية 10، والأفضل أن يكون 7، أن يكون 7 في البقرة أو في البعير. أما الشاة فلا تجزي إلا عن واحدة، فلا يجوز الشراكة في الأضحية الهدي في شاة، في شاة لا يجوز الشراكة في شاة، لا في الأضحية ولا في الإيه ولا في الهدي. ومن الفوارق التي فرق الفقهاء فيها بين الأضحية والعقيقة أن الأضحية تجزئ عن 7، الإبل أو البقرة تجزئ عن 7، أما في العقيقة فقالوا لا يجزئ 7 في بقرة، بقرة تجزئ عن 7 لا، أو بعير يجزئ عن 7 لا، ولكن لابد أن يذبح عن كل نفس، أن يذبح ذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. فإذا كان الإنسان سيذبح من الإبل أو من البقر، يبقى البقرة مكان شات والبعير مكان شات ولا يجزئ، في أصح قولي أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه يجزئ ذلك ولا فرق بين الأضحية وبين العقيقة، ولكن من جهة النظر يرى فرقا بين العقيقة وبين الأضحية. أما العقيقة فإنها تكون شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أعطاك الله عز وجل ووهبك من ولد، فتكون تلك النفس التي تذبحها مقابل نفس رزقك الله عز وجل إياها، فالمعتبر في العقيقة كعبادة وتعبد، المعتبر في ذلك الذبح وليس اللحم، فيكون في مقابل نفس رزق الإنسان نفس أيضا يذبحها شكرا لله سبحانه وتعالى. ولما كانت النعمة في الولد أتم، كانت الشاتان في الولد. إذن العقيقة المعتبر في ذلك الإيه؟ المعتبر في ذلك الذبح، وليس المعتبر في ذلك اللحم، إنما المعتبر في ذلك الإيه؟ الذبح. ولهذا كانت العقيقة تفترق عن الأضحية في أن الأضحية يجزئ 7، وكذلك الهدي يجزئ 7 في البقرة وكذلك البعير، أما العقيقة فتفترق في أنه يكون على الولد شاتان وعن الجارية شاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نفس الشروط، نفس الشروط يشترط فيها السن والخلو من العيوب. ولا تجزئ العوراء ولا العجفاء ولا العرجاء ولا الهتماء ولا الجداء ولا المريضة ولا العضباء. هذا ورد في الحديث العوراء البين عورها، والعرجاء البين أيضا عرجها. أما العرج الخفيف والعور الخفيف هذا يسامح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البين، البين عورها. بل البطراء خلقة، والجماء والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، أقل من النصف، فهذا يجزئ، هذا يجزئ إذا كان القطع أقل من النصف، أو كان عيبا فيه أصلا، أو هو أو كان مولودا به، فذلك يجزئه إن شاء الله. فلو قطع من الأذن شيء بسيط لا شيء في ذلك إن شاء الله، ولو أخذ من القرن أيضا شيء بسيط فلا شيء. والخصي يجزئ وإن كان قد يعتبر مثلا عيبا عند بعض الناس، لكن نقول هذا العيب لا يؤثر في الهدي ولا في الأضحية كذلك، لأنه مما يسمن به اللحم ويكثر ويعظم به اللحم، فهو من جهة اللحم أنضج وأفضل. ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرن موجوئين. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. في الإبل السنة النحر، والنحر أن يطعن بالحربة في الوهدة بين أصل العنق والصدر، وأن ينحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، يعني يأتي إلى اليد الأولى اليسرى من الأمام ويربطها ويجعلها قائمة حتى إذا نحرها مالت، وهذا أيسر. ولو نحر بغير ذلك أجزاؤه، بل لو ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح أجزاؤه ذلك إن شاء الله. ويذبح غيرها ويجوز عكسها، يذبح غيرها يعني البقر تذبح، الشاه تذبح، أما الإبل إيه؟ تنحر. وطبعا هذا فيه قوة في الإبل يحتاج إلى النحر، لأن هذا يعني أدعى لي يعني القضاء عليه سريعا. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه نحر بيده 63 بعيرا أو 63 بدنة، نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أعطى تمام 100 لعلي رضي الله عنه. فيذبح غيرها ويجوز عكسها، يعني أن ينحر المذبوح وأن يذبح المنحور، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، وهو ينحر أو يذبح يقول يسمي الله بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك. بعض العلماء يرى أن هذا فيه جواز التصريح بالنية أو الجهر بالنية، وقالوا بأن النية لا يجهر بها إلا في موضعين، عند الإحرام، عند الإحرام يقول لبيك اللهم عمرة أو حجا، وعند الذبح يقول بسم الله اللهم إن هذا منك وإيه وإليك، وأما عدا ذلك فلا يجهر بالنية في العباد. وهذا القول قال به الحنابلة وبعض أهل العلم. والراجح أنه لا يجوز الجهر بالنية في أي عبادة من العبادات، حتى في الإحرام وعند الذبح، لأن هذا ليس نية، ليس هو الجهر بالنية، وإنما هذا ذكر عند أداء تلك العبادة. أما النية فمحلها القلب، هل يقول نويت عمرة أو نويت حجا أو نويت أن أذبح، هذه النية، فالنية يضمرها في قلب. أما أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وليك، هذا ذكر عند الذبح، أو يقول لبيك اللهم عمرة، هذا ذكر عند الإحرام وليس نية. النية أن يقول نويت العمرة أو نويت الحجة أو نويت الذبح، وهذا لا يكون عند هاتين العبادتين، فيبقى الأمر على أصله، ألا وهو عدم جواز الجهر بالنية في أي عبادة من العبادات. ويتولاها صاحبها، الأفضل أن يكون الذبح من الصاحب، أو يوكل مسلما ويشهدها، أو يوكل مسلما. طب لو وكل نصرانيا أو يهوديا هل يجزئ ذلك أم لا؟ ليه؟ ألا يعني إحنا لا نأكل ذبيحة النصراني ولا اليهودي؟ ها؟ إيه؟ يجوز. ها؟ ليه يعني؟ من الذي قال إن هذه عبادة يلزم فيها؟ إحنا عندنا الذي يلزم في الذبح والنحر أن يكون الذبح أهلا للذبح، وكيف يكون أهلا؟ إذا كان مسلما أو كتابيا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن الأولى أن يكون الذي يذبح هو المسلم، وأن يكون صاحب الذبيحة نفسه هو الذي يذبحها، لكن لو ذبح يهودي أو نصراني جاز هذا. أما المرتد فما يذبح ولو كان يدعي الإسلام، وعليه فلم يرى علماؤنا ذبيحة الرافضي الذي يقول بتحريف القرآن، والذي يقول ب والذي يسب الصحابة، والذي يكفر أبو بكر وعمر، لا تؤكل ذبيحته، وهذا قد يكثر في بعض المذابح هناك. نعم، لكن من خفي حاله بني على الأصل وهو الإسلام. أما إذا عرفت عينا أن هذا الرجل ممن ينكر القرآن هذا الذي معنا ويسب الصحابة ويلعنهم ويكفر الصحابة أو يكفر معظمهم فهذا لا تؤكل ذبيحته لأنه مرتد، أو يكون ممن يقول مدد يا بدوي ومدد حسين وكذا وأقيمت عليه الحجة فأصر على ذلك وهو يدعو غير الله عز وجل فهذا لا يجوز، أو يسمي النصراني عليها اسم المسيح أو اليهودي اسم موسى أو كذا فإن هذا لا يجوز. أما مع خفاء الحال فكل هؤلاء تؤكل ذبائحهم، لأن الله تبارك وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ومعلوم أن إيه؟ أن النصراني قد يسمي اسم المسيح، قد يسمي اسم المسيح، لكن مع ذلك أباح الله عز وجل لنا هذا الطعام وهذا الأكل، ولم نكلف أننا نسأل كل نصراني يذبح هل أنت سميت الله أم لا، لا نكلف، طالما جاءنا اللحم أو ذبح الكتابي كما ذبح المسلم تماما. نعم. ليس باللازم هذا، احنا بنتكلم عن أضحية والعقيقة والهدي، هذه الدماء كلها. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، وقت الذبح بالنسبة للأضحية والإيه والهدي بعد صلاة العيد يعني بعد صلاة الإمام، فلو صلى الإمام العيد شرع الذبح، ولو صلى في أكثر المكان في البلدة فبأي صلاة انتهت يصح الذبح، فدل هذا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ ويكون المذبوح لحما وليس أضحية ولا يجزئ. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك بعض الصحابة فهي قضية عين له ولا تجزئ عن غيره كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ويوزعوا يعني ويوزعوا صدقة، لكن ليس أضحية، صدقة، اللي بيذبح يوم الوقفة ويوزعوا دي صدقة لكن ليست أضحية، ليست أضحية دي صدقة، خلاص صدقة إن شاء الله مقبول. وانت لو ما ذبحت أصلا واضح الكلام، نقول ولو ما ذبح عليك شيء، لو ما ذبحت أصلا لا يوم الوقفة ولا يوم العيد، لو ما ذبحت لا شيء عليك، لكن هو صدقة إن شاء الله، لأن العبادة إذا وقعت في غير وقتها وكان الوقت من شروط قبولها فإنها لا تبطل إذا كان لها محل من القبول في غير زمنه. يعني مثلا واحد صام مثلا صيام ظهار، يلزم في صيام الظهار أن يصوم كم شهرين متتابعين، طب صام شهرا ثم أفطر يوما يبقى بطل يعيد من الأول، طب الصيام الشهر هذا صدقة له إن شاء الله، صدقة له. كذلك اللي بيذبح يذبح أضحية سنة يوم العيد فذبح قبل يوم العيد هي صدقة، شات لحم طالما تصدق بها صدقة، ولكن لا تجزئ ذلك، لا يجزئ هذا عن الايه عن الأضحية. فبعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، أو قدره ده ممكن يحتاج إليه مثلا من كان في الصحراء ولا عنده جمع ولا شيء وهو يعيش وحده في الصحراء فذبح يومها وذبح بعد قدر صلاة الإيه رحمك الله بعد قدر صلاة العيد ويومين بعده اللي هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر، هذا على المذهب، والصواب بقاء الذبح إلى يوم الثالث عشر، فسواء ذبح اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أجزاء ذلك اللي هي في أيام التشريق، ويكره في ليلتهما ولا كراهة في ذلك ولا دليل على الكراهة سواء ذبح ليلا أو نهارا، فإن فات قضى واجبه، إن فات موعد الذبح قضى واجبه إذا كان الذبح واجبا، إذا كان الذبح واجبا يعني مثلا واحد نذر أن يضحي، نذر صارت الأضحية واجبة عليه، طيب ولم يضحي في هذه الأيام الثلاثة يقضي بعد ذلك يقضي بعد ذلك. شأن الواجبات، شأن الواجبات إن لم يتمكن الإنسان من أدائها من أدائها في وقتها فإنه يقضيها. نعم لابد أن يقضيها. لو عينها، لو كان نذيرا للأضحية وضحى قبل يوم العيد لابد أن يعيد، لابد أن يعيد. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية. إذا عين الأضحية أو عين الهدي بعينه قال هذا هدي هذا أضحيتي، تعين هذا لا بالنية، لا إنه وإنه مثلا سيذبح هذه أو ينحر هذه أو كذا فلا يتعين، لكن إذا قال هذه أضحيتي هذا هدي تعين ذلك. وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها في أصح قولي أهل العلم. إذا تعينت هذه الشاة ما جز بيعها أو هبتها، وبهذا التعين يجب عليه أن يذبح. لكن إن قال أنا والله هذه الشاة بدا لي أن أنحر مكانها بعيرا، فنقول جزاك الله خير، طالما أنه أبدلها خيرا منها فيجزئه ذلك في أصح قول أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أنه لابد أن تذبح ما عينت، عايز تزيد عن ذلك تأتي بهدي إيه، تأتي بكبش آخر أو بشاة أخرى، ولا يجزئك أن تبدل هذا الذي عينته إلى أفضل منه. والصواب أنه يجوز ذلك، ويجوز صرفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق بها. والله لو عين الشاة وبدله أن يجوز صرفها هذا لا بأس، لأن ذلك يكون إيه، لأن ذلك يكون أفضل لها، تأكل أكثر وبالتالي يحصل لها السمن أكثر. نعم، لكن هل ينتفع به بالصوف إذا عين الشاة ينتفع بها؟ قال لا، يتصدق بها. ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به. لا يعطي الجازر كما جاء في أثر علي رضي الله عنه، مثلا يقول أنا أعطيه مثلا 2 كيلو لحمة مقابل ذبحه، هذا لا يجوز. لكن لو أعطاه بخلاف أجرته على أنه فقير أو أنه أو أعطاه هدية فلا بأس، فلا بأس. طب لو أعطاه الجلد مقابل الذبح برضو ما يصح، إنما ما يبيع الجلد لأن هذا يكون مقام البيع، يعطي الجزر من عنده، وأما الجلد فيتصدق به ويجوز له أن ينتفع به. طب إذا انتفع به لا بأس، لأنه يجوز أن ينتفع بلحم الأضحية، فلأن ينتفع بجلد الأضحية هذا من باب أولى، ويجوز أن ينتفع بلحم الأضحية، لكن لا يبيع بغير بيع.
لو الجزار خد مثلا الجلد ومعروف الجلد ب 100 جنيه هو تصدق ب 100 جنيه
يعطيه هو الثمن من عندي. لكن لو أهدى له من غير حيلة، لو أهدى له الجلد من غير تحايل جاز، كما لو أهدى له لحما. ما في إشكال، أنت لا تبيع الجلد، لا تبيع الجلد، لكن الجلد لو راح مثلا مسجد أو راح مكان خيري أو كذا وهم بقى جمعوا هذه الجلود ثم باعوها خلاص لأنهم تملكوها. إنما النهي أن تبيع أنت. لكن فقير لو أنت أهديت إليه جلدا وباع الجلد ما في إشكال، خلاص انتقل إليه بطريق مباح فيجوز له التصرف فيه بأي طريق. بس بسرعة، بس الله يبارك فيكم، يعني لو سؤال مهم أوي. أيوة، أنت لو تصدقت على فقير بأي شيء فقد تملكه، يبيعه يستفيد به ينتفع به، يوقف على أحد يقدمه هدية. وإن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة كما سبق، يعني إن تعينت. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. أيهما أفضل، أتصدق بألف جنيه ولا آتي بشاة فأذبحها؟ لا شك أن الأضحية أفضل. ليه؟ لأنها صدقة، هذه واحدة. 2، عبادة خاصة تعبدت الله بالذبح هنا، فأنا تعبدت الله بالذبح والإطعام والصدقة. نعم، ولأنها شعيرة ظاهرة، ولهذا بعض العلماء أوجبها، بعض العلماء أوجبها مطلقا، وبعضهم سنها مطلقا، وبعضهم أوجبها مع القدرة. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني يجعلها ثلاثة أثلاث، يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولا بأس إذا زاد هذا على ذاك لا بأس، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها. طبعا لأن الصحابة كانوا يهدون ويحملون اللحم معهم إلى المدينة، ويحملون اللحم معهم إلى المدينة، فجاز أكل الإنسان من أضحيته وهديه. أما دم المحظور فلا يجوز أن يأكل منه، لا يجوز، وده الفارق بين الهدي، دم الهدي ودم الإيه ودم المحظور. فإن ذبحت لكونك أخللت بواجب أو ارتكبت معه فإنك لا تأكل منه، أما الهدي فإنك تأكل منه. تسن، قال ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. يحرم على من يضحي أن يأخذ من الإيه في العشر مع هلال ذي الحجة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا إيه فلا يمس شعره وبشرته، لا يجوز هذا. طيب لو أنه ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، هل أهل البيت يلزمهم أيضا ألا يأخذوا من شعورهم شيئا؟ الجواب ما يلزمهم، إنما هذا يلزم مين؟ يلزم المضحي، وأما من نوى عنه فلا يلزم. طيب هل يجوز أن يضحي عن الميت؟ يعني يقول مثلا هذا عن أهل بيتي الأحياء والأموات؟ الجواب يجوز ذلك. قال تسن العقيقة عن الغلام شتان، هذه أيضا من الدماء التعبدية، هو ذكر الدماء التي يتعبد بذبحها وبعد ذلك يكون الذبح مباحا، فالأضحية والهدي والعقيقة كل ذلك عبادات خاصة، أما ما عدا ذلك يذبح الإنسان في بيته هذا مباح. ثم إن ذبح لولي هذا شرك يخرج من الملة، فيكون الذبح على أنواع، ذبح يخرج الإنسان من الملة إذا ذبح لغير الله، ذبح محرم إذا ذبح في بدعة، كان يذبح مثلا بمناسبة المولد النبوي تعظيما لهذا المولد فهذا ذبح محرم لأنه بدعة، ذبح مباح يأكل أو يشرب، يأكل هو وأولاده، ذبح مستحب في العقيقة ولإطعام الطعام، وذبح واجب هذا في الهدي كان متمتعا أو قارنا أو جبرانا لنسكه إذا ترك واجبا أو ارتكب محظورا، فالذبح على حسب الإيه النية. تسن العقيق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان. طب لو ما وجد عن الغلام إلا شاتان يجزئه ذلك إن شاء الله، يجزئه ذلك. تذبح يوم سابعه فإن فات ففي 14، تذبح يوم السابع فإن فات كما جاء في الحديث، فإن فات ففي 14، وفي ذلك أثر عن عائشة، فإن فات ففي 21، يبقى في 14 أو في 21، وإن صح الأثر في ذلك وإلا ففي أي زمان. يعني لو أن الإنسان مثلا ما وجد عن ولده يوم السابع يذبح عنه عقيقة وذبح بعد سنتين ثلاثة أجزأه ذلك. والعقيقة لها فوائد عظيمة جدا، لها فوائد عظيمة جدا، وهي مباركة، وحسبكم ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته. مرتهن هذه اختلف العلماء في تأويلها، منهم من قال مرتهن يعني محبوس عن شفاعة لوالديه إلا بهذا، ومنهم من قال محبوس عنه أنواع من الخير لا يعلمها إلا الله، وهذا ما مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى أن أنواع من الخير قد لا يعلمها الشخص تكون بسبب العقيقة، قد تحجب عن الولد إذا لم تعق عنه. نعم أنت لست أثما، لست أثما إذا لم تعق عن ولدك، ولكن لا تسأل باب الخيرات وباب الفضائل العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا يستوي من عق عن ولده وذبح بمن لم يعق، ما تدري ما تدري هذا الذي يعق عن ولده ما يدري ماذا يحصل لولده من خير أو لا يعق فيفوته خير. وفوات الخير غير الإثم, فوات الخير غير الإثم, فإن الإنسان قد لا يأثم بفوات الخير, ولكن إن فاته الخير لا شك أنه محروم. ولهذا جاء في الصحيحين أن فقراء المهاجرين لما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء لما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله يعني ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم وكذا, قالوا قال وماذا؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال تصدقون به ولم تصدق. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 قي. فسمعوا ذلك فسمعوا فقالوا مثل ذلك. فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا وقالوا مثل ما قلت. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وينزع جدولا ولا يكسر عظمها, يعني هذا الأفضل أنك أنت لا تكسر العظم, تجمع عند المفاصل وإيه وتبع, لكن مع جواز الكسر لأن هذا يعني تفاؤلا بالسلامة. وحكمها كالأضحية, كالأضحية يعني في السن والسلامة من العيوب, إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم كما قلنا لأنه يتعبد بالإيه بالذبح. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة وهي ذبائح كانوا يعتدون ذبحها في رجب أو أول المولود. معنى لا تسن يعني على طريقة الإيه على طريقة الجاهلية. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الحج, وإن شاء الله نقف عند كتاب الجهاد. نفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعتم, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.